انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لو التاريخ بيكتبه المنتصر، ازاي نتأكد من الحقائق اللي بتوصل لنا؟
بص بقى يا ستي، انا شايف ان الموضوع ده مش محتاج تفكير على قد ما هو محتاج بحث. بمعنى اننا في عصرنا بسهولة هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزاها، وجهة النظر وعكسها، فالحقيقة موجودة عادي. لكن المشكلة بقى انها بتبقى تايهة وسط كل ده. السؤال بقى، هتقدر تميز الحقيقة دي لما تلاقيها؟ او بمعنى اصح، ده اللي انت عاوزة تعمليه في البرنامج بتاعك؟
انا عايزة اعرض وجهات النظر المختلفة من خلال اني احكي قصص عن شخصيات اتظلمت في التاريخ، او اشخاص عملوا حاجات حلوة لكن فضلوا مجهولين.
حلوة اوي. طب اخر سؤال بقى، هو ليه البرنامج اسمه اسأل عني؟
عادي يعني، عشان بحب الأغنية.
اسأل عني مع فاطمة البغدادي، كل يوم خميس الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعي اذاعه تسعينات اف ام، انا فاطمه البغدادي، والساعه دلوقتي 9:15، وده ميعاد حلقه جديده من برنامج اسال عني. وعايزه اقول لكم ان انا كان عندي صديقه زمان كانت معايا في كليه صيدله. البنت دي كانت بتعدي السنه بصعوبه قوي، وما كانتش بتحب المواد، كانت على طول عايزه تدرس اداب ولغات لانها كانت انترستد فيهم اكتر. اتفاجئنا كلنا انها في سنه ثالثه خدت قرار انها تسيب الكليه وتحول، رغم ان خلاص فاضل لها تقريبا سنتين وتتخرج، وهي كانت يعني بتشيل مواد بس ما كانتش بتعيد سنه مثلا او حاجه زي كده. اللي عرفته بعدها انها راحت فعلا كليه اداب انجليش، واللي عرفه عنها دلوقتي انها بتكتب مقالات وانها بتجيب تقديرات كويسه قوي، وكمان مستقره نفسيا. عندي كمان واحد زميلي تاني طبيب في كلية طب، من وهو صغير بيحلم انه يسيب البلد لما يخلص دراسته ويسافر لباباه اللي عايش في امريكا، بس بعد ما خلص دراسته اكتشف انه هو مش هيقدر يعمل كده لان هو عايش مع والدته واخته لوحدهم، وحس ان القرار اتقل من انه هو ياخده، فقرر انه هو يكمل هنا. واللي عرفه عنه ان هو عادي بيعيش حياة الطبيب المصري الاصيل الخريج الجديد، وبيروح المستشفيات الحكومية والتكليف، وبالليل يقعد يشير الميمز ويسيركاست على حياته اللي مش عاجباه قوي. لكن اللي انا اعرفه كمان ان هو مرتاح لقراره، مستقر نفسيا. في بقى النموذج التالت، النموذج اللي بيرقص على السلالم، بيحاول يعمل كل حاجة في نفس الوقت، يدرس يشتغل يعمل حاجة اللي هو بيحبها. وعلى قد ما النموذج ده بيبان بيلمع وبيبان ناجح جدا، إلا إن ممكن يكون بعيد قوي عن الاستقرار النفسي. تفتكر من وجهة نظرك أنهي نموذج فيهم ممكن يبقى أقرب ليك، أو ممكن يبقى أقرب للصح؟ وهل أصلاً أنت لو عملت نموذج ما وحسيت أن أنت مرتاح له، لو شخص تاني عمل نفس أو التزم بنفس المعايير اللي خدها صاحبك ده، هل هيحس بالراحة برضو ولا لأ؟ إحنا كل حلقة بنتكلم عن شخصيات اتظلمت في مجالات كتير، في الأدب، في السياسة، في الفن وهكذا. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أفكار ظلمة، ظلمة لفئات معينة من الناس أو ظلمة لحامليها، يعني الناس اللي بتلتزم بيها ممكن تكون بتتعب في حياتها. هفهمكم أكتر وجهة نظري بعد الفاصل، بس هنطلع نسمع أغنية طلبتها مني نشوى غلاب ونرجع تاني.
عشان اصلحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها، عشان اسامحك وارضى عليك حاجات كتير ودي اولها. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني ولا تتكلم.
تقدم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، والمعايير والأفكار اللي احنا بنرددها وبنؤمن بيها، هل هي فعلا حاجات احنا عايزين نحققها في حياتنا ولا لا؟ وازاي ممكن تبقى ظلمة لفئات معينة من المجتمع او ظلمة لحامليها؟ هديكم امثلة عشان بس ما يبقاش كلامي مش مفهوم كده. مثلا من المعايير والأفكار اللي ممكن تأذي فئات معينة من المجتمع او تأثر على قرارات مجموعة من الناس، مثلا يعني جملة بتتقال ان دي دكتورة فما ينفعش انها تقبل انها تتجوز شخص بمؤهل اقل، لازم يكون من كلية قمة. وفكرة اصلا ان هو من كلية قمة دي، يعني كلية القمة عامة، ان انت لازم يعني تفحت نفسك دراسة ومذاكرة في ثانوية عامة عشان تقدر تدخل كلية بيقولوا عليها من كلية القمة، وان انت تدخل ثانوية عامة اساسا. والنظرة اللي بينظر بيها الناس لمثلا الناس اللي بتاخد دبلوم او يعني بيدخلوا ثانويه صنايع او حاجه زي كده، مع ان 3/4 الشعب المصري صاحب حرفه، احنا اغلبنا عنده حرفه وبيشتغل بيها. في كمان مثلا في اساليب التربيه، التعليقات اللي الناس بتعلقها على الامهات، انت ابنك شقي قوي، يعني يا ريت لو تقدري تزعقي له، او ايه ده انت بتزعقي له كتير، حاولي تحتويه اكتر من كده، يا ترى ليه بنتك شعرها اكرت. احنا طبعا دلوقتي بقينا نسمع بقى مصطلح الكيرلي هير ومش عارف ايه، وان احنا بقينا شويه نتقبل انواع جمال مختلف، لكن لسه ستيل في القعدات الامهات والناس الكبيره لسه الكلام ده موجود. مقاييس الجمال عامه، ان تبقى البنت عندها مقاييس معينه، لازم طول الوقت بتلهس وراها، يعني اي موضه بتظهر لازم هي تقلدها عشان تبقى جميله جدا وشكلها حلو. برضو من الحاجات التانية اللي انا ما كنتش اتخيل انها تبقى موجوده، بس بعدين يعني لما كبرت شويه بدات اتعامل اكتر مع ناس مختلفه اكتشفت انها موجوده، ان الناس اللي بتبدا من الصفر وبدل ما بيتقال عليا على الشخص ده شخص عصامي، ممكن يتقال عليه محدث نعمه، ان هو يعني ما عندوش حاجة كبيرة يقدمها. والحاجات دي للأسف، الأفكار السلبية دي ممكن تخلق شخصيات فعلا محدثة نعمة. يعني أنت لما تقول لحد إن هو كذاب، أو تقول لحد إن هو خاين، أو تتهمه بأي اتهام، هو غصب عنه unconsciously ممكن يثبت إن هو الكلام ده صح. من فترة كده قريت إن حد كان كاتب يعني عن الإسلامبولي، اللي هو واحد من الناس اللي اشتركت في قتل الرئيس الراحل أنور السادات، وكتب ان هو في التحقيقات لما جه اتكلم الفكره جات له منين، ان في حد كان بيهزر معاه وقال له اوعى خلفيتك الاسلاميه تاثر عليك فتختل الرئيس ولا حاجه، وقعد يهزر وبتاع. الاسلامبولي بيقول في الاعترافات ان ده خلى الفكره تتزرع في دماغه. طبعا مش بقول ان ده حاجه سويه، يعني اكيد الشخص اللي ممكن الافكار تاثر فيه لهذه الدرجه ممكن يكون هو من الاصل غير سوي، لكن انا بتكلم عن مدى تأثير ومدى ضرر الأفكار دي على الناس. احنا عندنا في المجتمع يمكن مش بيتقبل فكرة الفلكسبيليتي والمرونة، طول الوقت احنا متمسكين بحاجات وبنجبر الناس التانية انها تتمسك بيها. يعني لو حد بيشتغل شغلانة وعايز يغيرها، لا انت معاك شغلانة وبتقبض فلوس خلاص خليك فيها. مش مقتنعين ان ممكن لما الشخص يغير شغله ويجرب حاجة تانية هو بيستثمر في نفسه وبيكتشف نفسه اكتر. انا لازم اطلع فاصل دلوقتي عشان احنا طولنا قوي في الكلام، خلينا نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني.
غمض عينيك، صور انه هالعالم إلنا، واني بايديك انه الليل المجنون مغازلنا، إني هالقلب هيك نحب وهيك نحب وهيك نحب. صورني عيد وانت شمعة مطوي بعيدي، وليلي السعيد تمني وتمني وزيدي صورني زهرة نار وانت عالنار وهيك نحب وهيك نحب وهيك نحب
مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات FM.
ورجعنا لكم تاني وكنا بنتكلم عن ان كل حاجة انت بتعملها في حياتك واي تجربة جديدة واي ريسك انت بتاخده بيأثر فيك وانت يعني كأنك بتستثمر في نفسك، والوقت اللي بتقضيه وانت بتكتشف نفسك المفروض ان هو يكون وقت حلو، بس هو مش بيبقى وقت يعني لطيف قوي عشان انت بتلاقي فيه حاجات صعبة، زي مثلا تكتشف ان الاحلام صعب انها تتحقق، يعني لما توصل لارض الواقع هتلاقي ان فيه امور كتير قوي صعب ان انت تحققها لانك في المقابل ممكن تتنازل عن حاجات انت محتاجها، او تلاقي حاجات محبطة تانية زي مثلا ان انت اخترت شخصيات في حياتك غلط كانوا مناسبين ليك في الفيرجن بتاعتك القديمة في وقت ما، لكن دلوقتي وانت بتكتشف نفسك او انت بتنضج في المرحلة بتاعت العشرينات دي واحنا داخلين على التلاتينات بتلاقي نفسك مش هم نفس الناس اللي بيريحوك زي زمان، وكمان بتلاقي ان في قيم كتير بتقع وبتكتشف حقيقة الجملة اللي بتقول انت بلا مبدأ حتى تختبر، وان الناس اللي انت ممكن كنت بتجدج عليها في وقت من الاوقات انت بتعمل زيهم لما بتتحط في نفس المواقف بتاعتهم. الحاجات دي ممكن تبقى صعبة وتقيلة، والماديات والمجتمع مش بيساعد قوي ان انت تبقى بتكتشف نفسك بسهولة، وان انت تحس ان انت لأ انا بستمتع بوقتي وانا ببني نفسي ومفيش مشكلة خالص، لأ المجتمع ضاغط، بس محدش قال ان في حاجة سهلة. ساهر بيقول مش لازم يبقى عندك وجهة نظر في كل حاجة، المهم تعمل اللي انت بتحبه وخلاص. اسماء برضو بعتلنا مسج بتقول ان في العلاقة العاطفية دي من اكتر الحاجات اللي ليها معايير مغلوطة، الميديا عملت لها معايير مختلفة وبقت خالية من الصدق. صح يعني أنا مقتنعة جدا بالكلام ده أسماء، والله على طول بقول كده إن شكل العلاقة العاطفية اتغير تماما، أو بقى فيه فعلا يعني شكل للعلاقة العاطفية أو ستاندرد كده لازم نمشي عليه، وجو كده لازم يبقى فيه تصوير، ولازم يبقى فيه حاجات معينة تعملها، كأن الناس مش بتدور على الحب الحقيقي أو الصادق أو العلاقة المظبوطة اللي هم فعلا محتاجينها في حياتهم، على قد ما هم بيدوروا على المود بتاع الرومانسية والحاجات دي. وحاجة تانية كمان، المعايير نفسها بتاعت اختيار البارتنر أو شريك حياتك، يعني المعايير كلها قايمة على فكرة ان انت لازم من الأول تختار شخص مناسب بنسبة 100%، يعني يكون عنده مميزات معينة. مش عارفة إذا كان الكلام ده المفروض يبقى صح ولا لأ، بس ده بيخليك مضغوط وبيخليك طول الوقت يعني مش عارف تفكر أعتقد بشكل سليم، لأن الشخصية اللي أنت بتختارها وبتكمل معاها هي بتتغير بالوقت، أنتوا المفروض بتغيروا بعض وبتأثروا في بعض، وبالتالي فكرة العلاقة العاطفية الناجحة أو الزواج الناجح مش قايم على اختيار شخص ناجح بقدر ما هو قايم على فكرة أن أنتوا الاتنين بتتعاونوا مع بعض أو بتعرفوا تهندلوا بعض بشكل ناجح. إيه كمان يا ربي، أستاذ محمد إسماعيل كاتب العقل الجمعي من أكتر الحاجات المؤثرة بالسلب على مجتمعنا، والسوشيال ميديا بقت خطر كبير. السوشيال ميديا ليها يعني جانب حلو إن أنت بتعبر عن رأيك طول الوقت في كل حاجة براحتك تماما، لكن يمكن ليها جانب سلبي انها بتأثر علينا، يعني انت بتصحى من النوم بتلاقي فجأة حاجة بقت مشهورة او حاجة بقت موضة، فغصب عنك بتلاقي نفسك دخلت في الدوامة بتاعتها، العمق موضة مثلا او شرب القهوة بقى بيدل على ان انت شخص عميق ومثقف، خلاص هتسمع قهوة وقصدي هتشرب قهوة وتسمع فيروز وتقعد على قهوة وسط البلد والجو ده، فطول الوقت تلاقي نفسك بتبرتند او بتتظاهر بحاجات انت مش ضروري مقتنع بيها لكن بتقلدها عشان تقدر تتماشى مع المجتمع والناس. هنطلع نسمع أغنية نرجع تاني.
مفيش أنا مش ناسيك، ما تخافيش لو من ناداني، مش هعيش من غير عينيك، من غير عينيك مش هعيش مع حب تاني تقدري وما توبي انت وعشقي وما عبوبي انت، تقدري وما توبي انت وعشقي ومحبوبي انتي، ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو من نداني، مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني تاني، ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو من نداني، مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب. Yeah. مش هعيش مع حب تاني تاني.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
في فيلم اجنبي اسمه بيفور سانست، المخرج بتاعه في الفيلم ده وحقيقي في اغلب افلامه يعني دايما بيعتمد على فكره اتنين مثلا حبيبه بيتمشوا في الشوارع وبيتكلموا وبيتناقشوا في حاجات عميقه جدا. من الحاجات بقى اللي اتناقشوا فيها في الفيلم ده وريليتد بموضوع الحلقه ان البنت كانت بتقول للولد ان في مجال شغلي الناس بيجيبوا افكار كبيره ورؤى مثاليه، وكل واحد فيهم بيتخيل ازاي هيبقى قائد في يوم الايام وهيصنع عالم افضل، وبتقول إنهم يستمتعون بالغاية وليس بالطريق إليها، لكن الحقيقة أن تحسين الأشياء هو حقا تلك الإنجازات الصغيرة وهو ما عليك الاستمتاع به. فبيسألها تقصد إيه، فبتفهمه إنها كانت شغالة في منظمة بتساعد القرى في المكسيك، وكان كل هم المنظمة دي إنها تبعت أقلمة رصاص للأطفال عشان يكتبوا في المدارس اللي هي الصغيرة. ما كانش الأمر متعلق بأفكار ثورية ضخمة، ولكن كل الحكاية بس إلي مرصص. هي بتقول إنها شايفة الناس اللي بيقوموا بالعمل الحقيقي مش بيبقى شغلهم قوي طموحهم يعني، ومش بيبقى شغلهم إن هم يبقوا قادة أو أي حاجة، عادة مش بيمتلكوا الغرور ولا الطموح ولا يجدون معنى للتكريمات الفارغة ولا يهتمون إذا ما كان اسمهم هيملى صحف أو لا، هم فقط بيستمتعوا باللحظة. ودي حاجة كويسة إن أنت تبقى بتعمل حاجة انت بتحبها ومقتنع بيها وبتحاول تستمتع بيها على قد ما تقدر. ولو انت مش قادر تعمل ده فمهم برضو انك تبقى عارف انت بتعمل الحاجة دي ليه، يعني ما تضحيش يعني بلا مقابل، يعني ما تعملش حاجة لو انت هتعمل حاجة غصب عنك عشان مثلا عليك مسؤوليات معينة، فتبقى عارف ان انت بتعمل ده لفترة مؤقتة او بتعمل ده وانت قادر على دفع الثمن عشان ما تغرقش بقى في اكتئاب. انا عن نفسي من تجارب شخصية كتير قابلتها في حياتي يعني، وتجربتي انا كمان الشخصية، ان انا على طول كنت ببقى شغلة وقتي وشغلة تفكيري ليه الاحداث دي حصلت، مش انا هعمل ايه او انا هتصرف قدامها ازاي. لان فكرة ان ليه الحدث ده حصل هي فكرة كويسة، بس حاساها سؤال عبسي واحنا كبرنا بقى على الحاجات دي. يعني مش لازم نعرف الحكمة من الأمور، يعني في حاجات ممكن نعرف ليه حصلت بعدين في وقت من الأوقات، لكن حاجات تانية لا. يمكن الحلقة الجاية إن شاء الله الحلقة الأخيرة هنتكلم أكتر عن الموضوع ده باستفاضة، وهنتكلم إزاي إن كل حاجة وحشة بتحصل لنا ممكن يكون فيها جانب طيب وليه أثر جميل، وممكن يكون ربنا بيبتلينا بعض الابتلاءات عشان يشيل عننا حاجات تانية، وإن كل حاجة فيها لطف خفي. هنطلع نسمع الأغنية ونرجع تاني.
فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فم الزكي.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
عارفين برنامج الرابط العجيب؟ برنامج كده كان بيجي واحنا اطفال على سبيس تون، يربط ما بين حاجة من الشرق ومن الغرب بحاجة تافهة جدا وبسيطة جدا. بدون الدخول في التفاصيل البرنامج دي، الحاجة اللي حصلت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات سنة 71، واللي ما يعرفش عن السادات انه سميع، فحب اقول لكم ان هو كان سميع جدا، ومن اكتر اصوات القريبه ليه فريد الاطرش والشيخ سيد النقشبندي. في خطوبه واحده من بناته كان قاعد في الحفله وكان معزوم من وسط الناس يعني الشيخ سيد النقشبندي والملحن بليخ حمدي ووجدي الحكيم. والسادات كده في لحظه تجلي وهو بيبص لهم راح قام كده لبليخ حمدي وقال له: هو انت ليه ما لحنتش للشيخ سيد لحد دلوقتي؟ وكان السؤال ده زي بالظبط كده قرار جمهوري ان بليخ حمدي هيلحن للشيخ سيد النقشبندي اغنيه. ودي طبعا كانت حاجه غريبه، لان بليخ حمدي مشهور بالاغاني العاطفيه والوطنيه والمقامات السريعه والنغمات راقصه يعني، بينما الشيخ سيد هو مبتهل وبيقرا قران، وحتى هو يعني الابتهالات بتبقى قايمه على فكره الارتجال، مفيش لحن محدد المفروض ان هو يمشي عليه. فالشيخ سيد وقتها اتضايق شويه وخاف جدا وقال: انتوا على اخر الزمن عايزين نشتغل مطرب؟ لكن بليغ حمدي كان ذكي وحاول ان هو يعني يعجب الشيخ سيد. اللي حصل بقى كالاتي: ان وجدي الحكيم قال له: انا عارف يا شيخنا ان انت متضايق جدا من الحكايه دي، بس انا هقترح عليك اقتراح، تيجي الاستوديو نص ساعه تسمع شغل بليغ، لو عجبك خلاص الموضوع يعني هيكمل، لكن لو ما عجبكش اقلع العمة بتاعتك بس وانا هفهم وهرفع عنك كل الحرج. وده اللي حصل فعلا. النقشبندي راح الاستوديو وقعد، ووجدي الحكيم بيقول ان هو لما راح لقى الشيخ مش قلع العمامة بس، قلع كمان العباءة بتاعته، وكان مستمتع جدا جدا، وقال عن بليغ وقتها ان هو جن مصور مش ملحن عادي، وقرر ان هو يغني الاغنية. وفعلا بليغ حمدي قال عن اللحن ده ان هو هيعيش 100 سنة وعيش مئات السنين، لان المقام بتاعه هو المقام البياتي اللي بيحبه المصريين، واللي احنا بنلاقيه في يعني الباعة المتجولين اللي بينادوا على البضاعة بتاعتهم، بينادوا بنفس الطريقة او بيستخدموا نفس المقام. وكمان عشان الكلمات بتاعته حلوة جدا ولمست قلوب المصريين، مين فينا مش بيبسط يديه الى الله ويقول: مولاي اني ببابك. هسيبكم على الاغنيه واستنوني انا فاطمه البغدادي الخميس الجاي الساعه 9 الا ربع، واسال عني.
مولاي اني ببابك قد بسطت يدي، ملي الوز به اياك يا سندي. بك لن يشقى إلى الأبد.